عبر مشاركتها الفاعلة في المبادرات الدولية والتعاون الإقليمي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 17 شهيدا و71 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال الساعة 24 الماضية جراء توسل العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأفادت الوزارة بوصول 5 إصابات جراء استهداف منتظري المساعدات ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش مما وصل المستشفيات إلى 2615 شهيدا ونحو 19200 جريح. تواصل آلاف العائلات الفلسطينية العودة إلى مدينة غزة ومناطق في شمال القطاع في ظل انتشار عناصر الأجهزة الأمنية لتأمين الأحياء والمناطق المتضررة. وتواكب حركة العودة جهود حكومية وإغاثية واسعة وانتشار لعناصر الشرطة التابعة لداخلية غزة بهدف إعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وتقديم الدعم للمتضررين عبر توزيع المواد الغذائية والإيواء والرعاية الطبية. من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني في غزة عن استمرار عمليات انتشال رفات الشهداء في المناطق الشرقية لخان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفض القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك، أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الإعمار والتنمية، كما أعلنت عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. أقر محللون إسرائيليون بإخفاق كيان الاحتلال في تحقيق أهدافه بعد عامين من العدوان على غزة، معترفين بأن سلطات الاحتلال لم تتمكن من هزيمة حركة حماس أو من تقليص نفوذها. وأكدت التحليلات أن الحركة خرجت من الحرب أكثر تماسكا وتأثيرا، بينما تواجه تل أبيب فشلا عسكريا وسياسيا وهو الأكبر في تاريخها في مشهد يعكس فشل آلة الحرب الإسرائيلية في كسر إرادة الشعب الفلسطيني. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
بعد عامين من حرب طاحنة على غزة، يعترف محللون إسرائيليون بفشل غير مسبوق في تحقيق أهداف تل أبيب، مؤكدين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عجزت عن هزيمة حركة حماس أو حتى إضعافها، وأن الحرب التي وصفت بأنها الأصعب في تاريخ الكيان انتهت دون نصر عسكري أو سياسي. وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت نتائج العدوان بالإخفاق الاستراتيجي، إذ تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1900 شخص، بينهم أكثر من 900 جندي، بينما بلغت الإصابات أكثر من 30,000، بينهم آلاف يعانون صدمات نفسية بحسب وسائل الإعلام العبرية. فيما ترى تحليلات إسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس خرجت من الحرب متماسكة، محافظة على هيكليتها وقدرتها العسكرية، ومحققة أهدافا نوعية أبرزها إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي، وأضعفت صورة تل أبيب عالميا. محللون في صحيفة هارتس أقروا بأن حماس لم تهزم، وأن يحيى السنوار نجح في إعادة تعريف المشهد السياسي لصالح المقاومة، بينما فشلت حكومة نتنياهو في تحويل القوة العسكرية إلى إنجاز سياسي. واعترف ضباط احتياط في جيش الاحتلال بالفشل في إنهاء وجود حماس، واعتبروا أن استمرار صمود الحركة يمثل إخفاقا عسكريا وتاريخيا لكيان الاحتلال. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة شكلت نقطة تحول حاسمة في مسار الحرب، إذ اضطرت تل أبيب إلى التفاوض مع حماس بعد فشلها في تحرير الأسرى بالقوة. ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يقر المراقبون بأن الحرب انتهت دون أن تحقق تل أبيب أهدافها المعلنة، لا القضاء على حماس ولا استعادة الردع ولا تغيير واقع غزة. في المقابل، حافظت المقاومة على وجودها وسلاحها، وأثبتت أن الإرادة تصمد حين تفشل القوة، لتغدو نهاية الحرب بداية مرحلة جديدة عنوانها أن النصر لا يقاس بالدمار بل بالبقاء والقدرة على فرض المعادلة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن قرار إغلاق مضيق هرمز يخضع لقيادة البلاد وأنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها. 100,000 الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. ختاما شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي ألوان ثقافية ضمن تجوالنا في عالم النشاطات الثقافية في إيران. نحط رحلنا عند أهم مركز علمي أدبي أسس لتخليد الشعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي، إنه مركز حافظ شناسي، أي مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث. نتعرف اليوم على أهم نشاطات هذا المركز، وذلك بمناسبة الذي تم تحديده في المفكرة الإيرانية لتكريم هذا الشاعر الكبير الذي ضاع صيته في الآفاق. فأهلا ومرحبا بكم وتابعونا. أجل أحبتنا الكرام، يشهد التقويم الإيراني في يوم 20 من شهر مهر الموافق للثاني عشر من أكتوبر لكل عام يوما لتكريم الشاعر الإيراني شمس الدين محمد حافظ الشيرازي، الملقب بخاجة حافظ الشيرازي والشهير بلسان الغيب، وهو من أشهر الشعراء الإيرانيين في بلاد فارس. ولد وتوفي بشيراز الإيرانية، ولقب بحافظ لحفظه القرآن الكريم بقراءته الأربع عشرة، له أشعار بالفارسية والعربية، وبسبب روعة المضامين التي تحلت بها قصائده فقد ترجمت إلى كثير من اللغات العالمية. لقد جاءت خطوة تحديد يوم باسم هذا الشاعر العارف عام 1997 باقتراح من قبل مركز حافظ للدراسات والبحوث، والذي نرمي إلى التعرف على نشاطاته في هذا اللقاء. وبهذه المناسبة تقام مختلف المراسم والبرامج والندوات والمهرجانات العلمية والثقافية بحضور عدد كبير من الباحثين والأدباء والشعراء والمفكرين لتقديم بحوثهم ودراساتهم حول شخصية الشاعر حافظ الشيرازي وأشعاره ولتعريفه إلى العالم. سنوياً تقام تلك النشاطات والندوات العلمية والنشاطات الهامشية، حيث تقام مراسيم الافتتاحية بجوار مضجع الشاعر حافظ الشيرازي وبحضور جمع من الوجوه والشخصيات العلمية والأدبية والثقافية البارزة وعموم الناس. تتضمن الندوات العلمية تقديم بحوث ودراسات ومقالات من قبل الباحثين والخبراء والطلاب الجامعيين حول الشاعر حافظ الشيرازي، إذ تدور محاور تلك البحوث حول مواضيع يتم تحديدها مسبقاً من قبل الإدارة المشرفة على تلك الندوات. ويتضمن البرامج الهامشية مثل إقامة المعارض والمسرحيات والعروض الموسيقية وطبع الكتب وتوزيعها إلى نثر الورود على مرقد الشاعر حافظ الشيرازي. مستمعينا الكرام، بعد لحظات ننتقل معا إلى هذه المحطة تحت عنوان أرقام ودلالات.
مرحبا بكم مستمعين الكرام. نتوقف في هذه المحطة عند أهم المؤلفات التي كتبت حول الشاعر حافظ الشيرازي. فمن الباحثين الأوائل الذين قدموا جهودهم العلمية يمكن الإشارة إلى عبد الرحيم خلخالي، محمد معين، سعيد نفيسي، قاسم غني ومحمد قزويني. أما في القرون المتأخرة فقد شهدت المكتبة الإيرانية تقديم مزيد من البحوث حول حافظ الشيرازي وديوانه. من أشهر الشخصيات الأدبية والعلمية يمكن الإشارة إلى عبد الحسين زرينكوب، منو شهر مرتضوي، مهداد نكنام، أبو القاسم رادفر، علي أكبر رزاز، ميهندخت صديقيان، برويز أهور، وسيروس شميسة. حول شرح وتفصيل أبيات ديوان حافظ، تحديد وتعريف مختلف أنواع الكتب المصححة للديوان، نقد الكتب والمقالات، التعريف بالنسخ الخطية حول الشاعر، تقييم شخصية الشاعر، فكر الشاعر وحياته العلمية، الشاعر حافظ الشيرازي وآخرين، دراسة الجماليات في شعر حافظ الشيرازي وغيرها من المواضيع. هذا وتشير المعطيات الموثقة في وثائق دار الكتاب الإيرانية إلى طبع ونشر ديوان حافظ الشيرازي، كتابة أشعار الديوان بخط جميل، شرح وترجمة الديوان، مقتطفات من الديوان، كتاب الديوان للتفاؤل، كتب في نقد ودراسة وتقييم الآثار المكتوبة حول الشاعر حافظ الشيرازي، فكر الشاعر وسيرته الذاتية. فيما يلي مستمعين الكرام نشير إلى بعض من أهم الكتب المشار إليها: تاريخ عصر حافظ، كتاب يبحث حول أعمال الشاعر حافظ الشيرازي وحالته، تأليف قاسم غني، كتاب حافظ شيرين سخن أي صاحب الكلمات الحلوة، تأليف محمد معين، كتاب كوتشي رندون أي زقاق العارفين، تأليف عبد الحسين زرينكوب، مكتب حافظ أي مدرسة حافظ، تأليف منوتشهر مرتضوي، بيبليوغرافيا حافظ للباحث مهرداد نكنام، كتاب حول الشخصيات التي بحثت حول حافظ وقدمت دراسات علمية حوله، مثل كتاب شرح إشارات حافظ، تأليف علي أكبر رزاز، كتاب حافظ نامة أي رسالة حافظ، تأليف بهاء الدين خرم شاهي، شرح غزليات حافظ، تأليف حسين علي هروي، وآيني جام أي مرآة الكأس، تأليف عباس زرياب خوي. وهناك شروح ودراسات حول ديوان حافظ بمختلف اللغات، منها الأردية، البنجابية، السندية، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، التشيكية، الدنماركية، الفنلندية، الإيطالية، اللاتينية، البولندية، الصربية والتركية.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها فمن طوقه نفس في شراب العشق يعذلها.
مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية. أحبتي، يعتبر مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث مركزا ثقافيا وعلمياً أهلياً تأسس بهدف تنمية ودعم النشاطات الفكرية والأدبية والتربوية المتعلقة بالشعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي، وقد أخذ من حي حافظية بمدينة شيراز مكاناً له. ومنذ انطلاقة المركز إلى اليوم فقد أثمرت جهودها عن الكثير من المقالات والدراسات والمحاضرات والتقارير وإنتاج العديد من البرمجيات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى تقديم مشاريع علمية وإقامة ندوات تخصصية دعماً وحمايةً لنشر تلك البحوث وطبعها. وبشكل عام يمكن استعراض أهم أهداف هذا المركز على النحو التالي: إقامة البرامج العلمية في ذكرى يوم تكريم الشاعر حافظ الشيرازي، إقامة ندوات حافظان العلمية، إقامة صفوف ودورات تدريبية لقراءة أشعار حافظ الشيرازي، طبع ونشر مجلات تخصصية لدراسة شخصية حافظ الشيرازي، طبع ونشر مجلة آيين دار جمال العام، منح الوسام المتميز العلمي في مجال معرفة حافظ الشيرازي، تكريم الباحثين في مجال الشعر حافظ الشيرازي، دعم البحوث الجامعية المقدمة حول الشاعر حافظ الشيرازي وتضيف متخرجين بدرجة الدكتوراه، إبرام عقود واتفاقيات لتنمية النشاطات حول حافظ الشيرازي، تحديد كتاب العام المتميز حول حافظ الشيرازي. طيب مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وحوارها حول النشاطات البحثية والدراسات الأدبية والورش التعليمية التي يقيمها مركز حافظ للدراسات والبحوث.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور جواد دهقانيان الأستاذ في مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث من شيراز. دكتور، كما تعلم أنه الشاعر الكبير حافظ الشيرازي له صيت ومكانة عالية في مختلف الثقافات العالمية ومنها العربية، ومركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث، طيب ما هو دور هذه النشاطات البحثية والدراسات الأدبية التي يقيمها مركز حافظ للدراسات والبحوث في التنمية الثقافية والفكرية للمتلقين من مختلف الأقوام والانتماءات والثقافات؟
أولا تحياتي لكم ولكل مستمعين الكرام في مكان سواء داخل إيران أو خارجها. هذا المنظمة غير حكومية أسست في سنة 1375 من أجل حفظ التراث الأدبي والفني لشاعر كبير، أعني شمس الدين محمد حافظ شيرازي، ملقب بخواجه حافظ شيرازي وشهير بلسان الغيب. مهم الرئيسي لهذا المنظمة هي تعزيز وتوسيع الأنشطة المتعلقة بالحافظ ودعم دراسات حول هذا الشاعر. من بعد تأسيسها اهتمت بجمع النسخ المطبوعة أو مخططات، شروح الكتب، أقراص، تقريرات، مقالات، وأيضا كل وثائق العلمي والمستندات التي تتعلق بدراسات حول حافظ.
طيب دكتور، ما تفضلتم به جيد. طيب ما هي دور هذه النشاطات وهذه الدراسات التي تفضلتم بها في التنمية الثقافية والفكرية؟
إذن دور الأول لهذا المنظمة هي حفظ هذا التراث والكنز الغني من هذا الشاعر الكبير الإيراني. والثاني، هذا المنظمة تهتم بنشر مجلة التي تشتمل البحوث والمستجدات حول حافظ، شعره، عصره، ودوره في شعر الفارسية. وأيضا كل عام هذا المنظمة تحتفل بذكرى الحافظ داش من شهر أكتوبر، فيها برامج جدا جيدة وغنية. كل سنة نحن نركز على موضوع خاص للمناقشة، مثلا حافظ والفن، ركزنا على الفنون التي تتأثر من شعر حافظ.
جميل.
نستضيف وندعو بعض المتخصصين في هذا المجال، ونبحث ونتحدث عن تأثير الحافظ على السينما، على فن الخط، على القناء، على فنون البصري، على النحت، على الهندسة المعمارية وفن الرواية. منظمة حافظ تنسي للوصول إلى هذا الأغراض تقوم بمعرفة حافظ عبر وسائل الجدا، وأيضا تهاد أن تتبدل أشعاره إلى رسومات تلفازية، أفلام سينمائية وروايات الأدبية والمسرحية. يعني نحن نقوم بإنتاج بعض أفلام سينمائية ورسومات تلفازية.
طيب هل باللغة الفارسية فقط أن تترجم إلى لغات أخرى ومنها العربية؟
حاليا باللغة الفارسية، ولكن نحاول أن نترجمها باللغات الأخرى. أنا أعتقد حافظ لا يتعلق بإيران، تعلمون أن لهذا الشاعر يوجد كثير من أشعار العربية أو ملمعات. هذا يتعلق بتراث البشرية والعالمية، وإن شاء الله نحاول أن نترجم هذا الأفلام والرسومات.
أحسنتم كثيرا الدكتور جواد دهقانيان، أستاذ في مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث، وكذلك أستاذ مشارك في قسم اللغة والأدب الفارسي في جامعة شيراز. وفقك الباري ورع.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من مصادق الجهود العلمية للمركز يمكن الإشارة إلى قيام مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث بالطبع الثاني لكتاب شناسية حافظ، الذي تم طبعه أول مرة عام 2002 في 671 صفحة. الكتاب الذي يحتوي على مختلف دواوين الشاعر حافظ الشيرازي باللغة الفارسية والعربية والتركية والأردية والبنجابية والسندية وكتب أخرى ب25 لغة أخرى، إضافة إلى التطرق إلى النسخ الخطية إلى القرن العاشر والمقالات الفارسية والدراسات الجامعية والأشرطة الموسيقية وتنظيم الأشعار لإنشادها أشعار حافظ للأطفال، وما أنتج من الأقراص المدمجة والمواقع الإلكترونية التي تتحدث عن الشاعر. هذا بالإضافة إلى كتاب آخر بعنوان آيني مهر آيين، وهو عبارة عن مجموعة ثانية للمقالات المقدمة، وتحتوي على نحو 500 ملخص للمقالات العلمية حول الشاعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي. وبعض هذه المقالات ألفت باللغة الإسبانية والفرنسية والأوزبكية وغيرها.
وقفة وتأمل.
أيها الأكارم، مما لا شك فيه أن التأمل والتعمق في أشعار حافظ الشيرازي يمهد الطريق لفهم صحيح لها ولرسالتها، فهم يفتح أفاق المعرفة لدى أفراد المجتمع وينمي المستوى الثقافي فيه. هذا ما يراه قائد الثورة الإسلامية بشأن أشعار حافظ الشيرازي. إن عظمة شخصية حافظ الشيرازي استقطبت نحوها آراء وتوجه العلماء والباحثين والمهتمين بالأدب داخل إيران وخارجها. دعونا نتأمل فيما قاله بعض من الباحثين والضيوف بحقه ضمن أحد المؤتمرات العلمية والأدبية في إيران عن الشاعر حافظ الشيرازي. الدكتور عباس خاميار يقول عن حافظ: إن غزليات حافظ هي خليط من الفلسفة والعرفان والخمرة والعشق والهوى والتقاليد والعادات، فقد استطاع هذا الشاعر أن يصنع من هذه العجينة أجمل اللوحات فتراها تعزف وتغني وهي صامتة. ويضيف أنه كاشف الأسرار بالنسبة إلى عشاقه وهم جمهور واسع عبر العالم أجمع وليس فقط في إيران. الشاعر الدكتور محمد علي شمس الدين من لبنان يلفت إلى أن شعر حافظ جاء بمثابة زبدة شعر الحكمة، إن فتح النوافذ بين إنسان وآخر بمعزل عن لونه وعمره لغته ومعتقده من خلال هذا النص ربما أعطى إشارة مبكرة في الزمان التاريخي لما سمي في العصور الحديثة حوار الحضارات، أو لشرعة حقوق الإنسان التي كرست في الأمم المتحدة بعد الحروب الكونية والنزاعات المريرة. فإن روح أشعار حافظ الشيرازي وجوهرها يحتملان مثل هذا التأويل. أما الشيخ محمد حسين مهدوي مهر رئيس جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله العالمية في لبنان وسوريا يقول في مقاله بعنوان حافظ والانتظار، يقول: حافظ الشيرازي إحدى قامات ديار العشق التي جمعت بين العشق والانتظار والأدب والعرفان والحب ببعديه الفردي والاجتماعي بمقاربة إبداعية مبتكرة. إن شاعرنا وحده استأهل باعتراف الأدباء لقب لسان الغيب، فقد كان يحفظ القرآن 14 قراءة.
أحبتي المستمعين، من أهم النشاطات التي يقوم بها مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث هو منح الوسام العلمي المتميز للباحثين والأدباء المهتمين بشخصيته وديوانه. فقد منح المركز بعد الدراسة والتعمق الذي بذلته اللجان المختصة لخمسة من الأساتذة البارزين في إيران والعالم، وهم البروفيسور هنري دوفش كور أستاذ جامعة السوربون الفرنسية، البروفيسور جيواني الأستاذ سليم نيساري، الأستاذ بهاء الدين شيرازي خرمشاهي، الأستاذ سعيد حميديان. مما يذكر أن المركز يوفر لجميع الباحثين الدعم والحماية اللازمة لتنفيذ البحوث والدراسات العلمية حول شخصية الشاعر حافظ الشيرازي بعد تقديمهم لإطار البحث والتصويت عليه وإعطاء الاستشارات الفكرية من قبل المختصين والأساتذة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم تحت عنوان ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع مركز حافظ الشيرازي للدراسات والبحوث. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأنتم تتابعون معنا حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة، ولد الشهيد حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد باهونر عام 1933 في عائلة فقيرة كانت تسكن أحد أحياء كرمان القديمة. ومدينة كرمان هي إحدى مدن إيران المعروفة. كان لوالده حانوت يقوت منه أفراد عائلته المكونة من زوجته وست أخوات وثلاثة إخوة. دخل محمد جواد الكتاب وهو في سن الخامسة، وتعلم فيه قراءة القرآن والكتابة والقراءة. وفي سن 11 دخل المدرسة المعصومية العلمية في كرمان.
نعم مستمعينا الكرام، وفي عام 1953 نجح الشيخ باهونر في نيل شهادة المرحلة العلمية الخامسة في النظام الدراسي القديم، تزامنا مع مواصلة دراسته في الحوزة العلمية. وفي نفس العام توجه باهونر إلى مدينة قم المقدسة فسكن في المدرسة الفيضية، درس الكفاية والمكاسب على يد أساتذة الحوزة العلمية في قم. ومنذ عام 1954 ولمدة 7 سنوات كان الشهيد باهونر يحضر درسي الفقه والأصول في مرحلة البحث الخارج لدى زعيم الثورة الإسلامية الإمام الخميني. وبالإضافة إلى حضوره هذا، كان الشهيد باهونر يحضر درس الفقه للمرحوم آية الله العظمى السيد البروجردي. وفضلا عن هذا درس سماحته ولمدة 6 سنوات درس الأسفار للعلامة الطبطبائي، كما استفاد من دروسه في تفسير القرآن الكريم.
يقول الشيخ محمد جواد باهونر عن درسي السيد الطباطبائي والسيد الإمام: أتذكر جيدا اليوم الأول لشروع السيد الطباطبائي في درس التفسير. كان من عادته أن يلقي الدرس ثم تناقش المطالب من قبل الطلبة، وبعد رفع الإشكالات كان يقرر الدرس، حيث ظهرت فيما بعد على صورة دورة عليا في تفسير القرآن باسم الميزان. والإمام الخميني في درسه كان يركز على تربية الطلاب، ويحضر دروسه المجدون في الدروس وأهل الفكر والتحقيق والتطبيق. وإلى جانب دروس الحوزة شرع الشهيد باهونر في إكمال دراسته المدرسية ونال شهادة الدبلوم، ثم قبل ودرس في كلية الإلهيات في طهران. ونظرا إلى أن دروس الكلية لم تكن جديدة عليه، لذا كان يسافر إلى طهران عدة ساعات فقط في الأسبوع للحضور في دروس الكلية. ونجح سنة 1958 بنيل شهادة البكالوريوس في الإلهيات، وبعد ذلك حصل على شهادة الدكتوراه، كما نجح أيضا في الحصول على شهادة الماجستير في الشؤون التربوية في كلية الآداب. ما زلتم مستمعينا الأكارم تستمعون إلى هذه الحلقة من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نخصص هذه الحلقة للشهيد حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد باهونر.
أما مستمعينا الكرام عن نشاطه السياسي، فقد قبض على الشهيد باهونر لأول مرة عام 1958 في مدينة أبادان بعد خطاب حمل فيه بشدة على الموقف البغيض لنظام الشاه في مساندة صهاينة الغاصبين. وفي عام 1963 اعتقل سماحته أيضاً، وذلك في مدينة همدان إثر إثارة الناس ضد نظام الطاغوت الشهنشاهي، إلا أنه أطلق سراحه بعد تحشد الأهالي واعتراضهم، كما ألقي القبض عليه في نفس العام أي 1963 حينما كان يتحدث في المسجد الجامع بطهران بمناسبة قتل الأبرياء في مدرسة الفيضية بقم المقدسة على يد أزلام الشاه، وأودع السجن لمدة 4 أشهر. وبعد إطلاق سراحه دخل الشهيد باهونر إلى وزارة التربية والتعليم، واستطاع بمعية الشهيد الدكتور بهشتي ووفق خطة ذكية من وضع البرامج وتأليف الكتب الدينية للمراحل الدراسية المختلفة. وعلى الرغم من كثرة المصاعب والمشاكل والعراقيل، إلا أنهما واصلا جهادهما الثقافي المقدس، وبلغ حدا وجد النظام الملكي نفسه معه غير قادر على استبدالهما أو توكيل المهام إلى شخص آخر. وتعاون باهونر مع الجمعيات المؤتلفة الإسلامية في مجال الدروس التعليمية، وبعد اعتقال قادة الجمعيات المؤتلفة وبهدف تشكيل تنظيم شبه سري بغطاء اجتماعي، بادر الشهيد إلى تأسيس مؤسسة الرفاه والتعاون الإسلامي، عرفت فيما بعد بمؤسسة الرفاه. هذه المؤسسة التي أسست بالتعاون مع الشهيد رجائي والشهيد بهشتي والشيخ الرفسنجاني، وكانت تقوم في الظاهر بأعمال الإغاثة وبناء المدارس وإيجاد صناديق قرض الحسنة، إلا أنها كانت أيضا مركزا للنضال السياسي والثقافي ضد الطاغوت.
بعد ذلك منع الشيخ باهونر عام 1971 من الخطابة، وكان قبل ذلك يلقي الخطب العلمية والدينية في الجمعية الإسلامية للمهندسين والرابطة الإسلامية للأطباء ومسجدي الجواد عليه السلام والهداية وحسينية الإرشاد. من خدماته القيمة أيضا تأسيس مركز التوحيد العلمي وتأسيس مركز نشر الثقافة الإسلامية، حينما شعر بالحاجة الملحة للكتب الدينية، واستطاع هذا المركز من نشر مئات الكتب آنذاك، وما زال مستمرا في عمله حيث ينشر سنويا ملايين النسخ من الكتب المفيدة. أيها المستمعون الكرام، اعتقل الشهيد باهونر عام 73 و900 ألف بسبب نشاطاته السياسية، واستمر الاعتقال لمدة سنة، واستدعي من قبل قوات الأمن الداخلي للشاه بعد إطلاق سراحه عدة مرات، كما خضع للرقابة. وبين الأعوام 77 و78 و900 ألف اعتقل أثناء الأحكام العرفية 3 مرات ومنع من إلقاء المحاضرات. وقبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران انتدب الشيخ باهونر من قبل الإمام الخميني لتشكيل لجنة لتنظيم الإضرابات، واجبها تأجيج الإضرابات المختلفة ضد الشاه الخائن في شتى أرجاء البلاد.
أيها الأخوة والأخوات، أما مسؤوليات الشهيد باهونر بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فهي عينه الإمام الخميني عضوا في مجلس قيادة الثورة، وكان له دور فاعل في تأسيس الحزب الجمهوري الإسلامي. وبعد استشهاد أمينه الأول الدكتور بهشتي، انتخبت اللجنة المركزية في الحزب محمد جواد باهونر أمينا عاما للحزب الجمهوري، كما كلفه الإمام الخميني بأن يباشر في إعداد مجموعة من الأساتذة والمعلمين استعداداً لفتح المدارس في عصر الثورة الإسلامية. فاتصل ببعض الأساتذة من المعلمين والتربويين وشكلوا لجنة عليا نهضت بالإعداد لبرنامج أولي في افتتاح المدارس. وعينه مجلس قيادة الثورة مندوبا عنه في وزارة التربية والتعليم، وبعدها احتل موقع وزير التربية. وعندما أصبح الشهيد رجائي رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران، انتخب الشهيد باهونر رئيسا للوزراء.
وحول الصفات والخصال الروحية والمعنوية للشهيد باهونر يقول زميله آية الله الشيخ هاشم الرفسنجاني: لقد كنت ولثلاثين سنة تقريبا من أقرب أصدقاء الدكتور باهونر في الميادين المختلفة، حيث بدأت آفاق المعرفة والتعاون فيما بيننا منذ مجيئه إلى مدينة قم المقدسة، وبدأت علاقتنا مع ابتداء صفوف الدراسة، حيث كانت علاقاتنا تطوي مسيرتها التكاملية بشكل متواصل من غير أن تطرأ عليها علامات الفتور إطلاقا. والله يعلم بأن اهتمامي وتعلقي به كان ذا منحا تكاملي طوال هذه المدة، ويعود السبب في ذلك إلى أن كل حدث أو واقعة جديدة كانت تؤدي إلى فتح صفحة جديدة أمامي، مفعمة بالطراوة والجاذبية من صفحات كتاب وجوده الكبير. ويضيف سماحة الشيخ الرفسنجاني قائلا: لقد كان الشهيد باهونر جامعا لصفات الإنسان المسلم الواعي والملتزم، حيث كان يتصف بالإيمان والإخلاص والنجابة والأصالة والعلم والأدب والفن والجهاد والإيثار والعبادة والشهامة والاستقامة والمحبة والخلوص والصفاء والوفاء والنشاط والعرفان وسجايا أخرى كثيرة من أصول وموازين الأخلاق والآداب والعلوم الدينية والفن والعمل الإنساني والإسلامي مما كانت تفوح به حياته المباركة. وأخيرا، في عام 1981 استشهد الشيخ محمد جواد باهونر على يد عملاء الاستكبار العالمي إثر انفجار وقع في مكتبه، مكتب رئيس الوزراء. استشهد مع رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الأسبق السيد محمد علي رجائي، فسلام عليهما من شهيدين جاهدا في سبيل إعلاء كلمة الحق والحقيقة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى الملتقى، أطيب التحية والمنى، ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمني.
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك. كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك. كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي. يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي.
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. عرقشي يقول: نحن لم نرى أي مبرر للتفاوض مع الأوروبيين، ولكن أي مفاوضات يجب أن ترضي الطرفين. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى ديارهم، والفصائل تؤكد رفضها لأي وصاية أجنبية. شهيد وعدة إصابات بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة في النبطية جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران طالما كانت مدافعة عن غزة وسكانها وتطالب بوقف الإجرام ووقف إطلاق النار وترحب بأي خطوة تؤدي لإنهاء العدوان. وقال عرقشي في لقاء متلفز أن تاريخ الاحتلال مليء بنكث العهود، ويجب أن نكون على حذر من وعوده، فنحن لا نثق بهذا الكيان. وبشأن الملف النووي الإيراني، أكد عرقشي أن على الترويكا الأوروبية أن توضح أسباب الدخول في مفاوضات جديدة، وأعلننا بأننا لم نرى أي مبرر للتفاوض معهم، لافتا لأنه يجب أن نتفاوض من أجل الوصول لنتائج ترضي الطرفين. تواصل آلاف العائلات الفلسطينية العودة إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع في ظل انتشار عناصر الأجهزة الأمنية لتأمين الأحياء والمناطق المتضررة. وتواكب حركة العودة جهود حكومية وإغاثية واسعة وانتشار لعناصر الشرطة التابعة لداخلية غزة بهدف إعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وتقديم الدعم للمتضررين عبر توزيع المواد الغذائية